الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا الكتاب، وهو صحة المنهج السلفي وتميزه عن غيره. نعم، 12.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى: 12، هجر أهل البدع ديانة. كما أن من مميزات المنهج السلفي ومقوماته هجر أهل الأهواء والبدع
ديانة. هجر أهل البدع ديانة، ديانة، فدل هذا على أن هجرهم دين، والحذر أيضا من أن تهجرهم دنيا. فبعض الناس قد يهجر مبتدع الدنيا وفي الحقيقة وهو يقول ديانته، وإنما في الحقيقة هو هجره لدنيا، ولولا الدنيا ما هجره، ولولا الدنيا ما رد عليه. كان يكون هناك بينهما من الحقد والحسد والتنازع، فيصبغ هذا الأمر ويضع عليه صبغة دينية. فمن هجر أهل البدع لا لتكون كلمة الله العليا ولا لتكون السنة العليا، وإنما لتكون كلمته العليا، فهو آثم وإن كان عمله ينتفع به. يعني لو رد رجل على رجل من أهل البدع وهو يريد بذلك العلو في الأرض، فمثل مثل من يقاتل أيضا المشركين ليقال شجاع، وإن حصل بقتاله نفع، وهذا سيحصل برده نفع، لكن هل له أجر عند الله؟ آثم، آثم. لماذا؟ لأنه ما أراد أن تكون كلمة الله العليا ولا أراد أن تكون السنة العليا، وإنما أراد أن تكون كلمته هي العليا. نعم، ولهذا قال هجر أهل البدع ديانة. كلمة قيد جيد، قيد جيد، لأن الرد على البدع جهاد، والجهاد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما في الصحيح لما قيل له: يا رسول الله، رجل قاتل حمية، رجل قاتل شجاعة، رجل قاتل أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم.
قال: كما أن من مميزات المنهج السلفي ومقوماته هجر أهل البدع أهل الأهواء والبدع ديانة على أساس ما سبق تدوينه في شأن الولاء والبراء، وأن العبد لا يكون على سبيل نجاة ولا وليا لله إلا إذا كان حبه في الله وبغضه في الله وموالاته في الله ومعاداته في الله. وعليه فإن السلف رحمهم الله يتقربون بهجر أهل البدع تطبيقا لحق الولاء والبراء، سواء كانت البدعة حقيقة أو إضافية، ثم إن هجرهم للمبتدعين والفساق لغرض سام ومصلحة شرعية، منها ما تقدم ذكره من الحرص على تطبيق حق حكم الولاء والبراء، ومنها لينزجر المبتدعون عندما يشعرون بالجفاء لهم والإعراض عنهم والتحذير من أفعالهم.
طب وإذا من زجر هو نفس المبتدع ينزجر غيره ممن يقتدي به وتأسى به؟ طب وإذا من زجر الذي تأسى به؟ تتضح المسألة، لأن المسألة سيسألها الناس: لماذا هؤلاء يردون على هؤلاء؟ لأنهم خوارج، لا يجوز الخروج على الحق، وده كلام السلف. يبقى ظهرت المسألة. طيب لا هذا ولا هذا ولا ذاك، فلماذا نهجر إذن؟ نقول: حتى لا تمرض قلوبنا بمخالطتهم، فإن مجالسة هؤلاء وكلام هؤلاء وغير ذلك يمرض القلب، ولعل الله عز وجل يوجد من ينتفع بهذا الهجر ويسأل وينتفع، وإلا من ينتفع الناس الذين فيه. يبقى هجر المبتدع ينظر في المصلحة، لأن بعض الناس يظن أن هجر المبتدع إذا كان فيه مصلحة للمهجور فقط ويقيد هذا. طيب وإذا ما انتفع المهجور يبقى ما يجوز أكلمه كذا لأنه لن ينتفع؟ لكن قد ينتفع غيره، قد تظهر المسألة. نعم، يبقى كلمة المصلحة، هجر المصلحة، المصلحة أعم من مصلحة المهجور. نعم.
قال: ومنها ليعرف الناس عنهم فلا يغتر بهم فيسقطوا في حمأة البدعة البغيضة، وغير ذلك من المقاصد الشرعية المرضية. ولا شك أن
يقول فلا يغتر بهم، ليعرف الناس عنهم فلا يغتر بهم ويسقطوا في حمأة البدعة البغيضة، وغير ذلك من المقاصد الشرعية المرضية. نعم.
ولا شك أن السلف ينطلقون في هجران المبتدعين من نصوص الكتاب والسنة وفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوارثين لعلمهم وغيرهم. فمن الآيات البينات التي فهم منها سلفنا الصالح وأتباعهم وجوب هجر أهل البدع من أجل تحقيق المصالح الشرعية المرضية، أولا منها قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال القرطبي في معنى قوله تعالى فلا تقعدوا معهم ما نصه فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر. قال الله تعالى إنكم إذن مثلهم فكل من جلس.
هل هذه الآية في الكفار فقط أم هذه الآية عامة؟ الجواب هذه الآية عامة في أهل الباطل من الكفار ومن أهل البدع. طيب هل من جلس الكفار وهم يخوضون في الكفر يكون كافرا مثلهم لأن الله يقول إنكم إذن مثلهم؟ الجواب هذه المثلية على قسمين، مثلية في الكفر وهو إذا وافقهم على الكفر ورضي به، ومثلية في الإثم وهي إذا لم يوافقهم على الكفر لكن جلس معهم من غير إنكار فهذا آثم، فهو مثلهم في الإثم ولكن ليس مثلهم في الكفر، أما إذا رضي بهذا فهو مثلهم في الكفر. يبقى قوله تعالى إنكم إذن مثلهم على هذا التفصيل. نعم.
قال فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر.
ومن هنا بنينا فتوانا في مسألة شهود الجنازة إلى المقبرة المبتدعة ورمي الميت والسد عليه بما يحكم البناء، وقد أمر نبيك بإزالة البناء ودفن الميت في اللحد، فلا هذا ولا ذاك حصل وأنت واقف تنتظر لتدعو بعد هذا منكر منكر، أزله أنكر ما أستطيع، زل أنت. عرفتم مبنى هذا؟ هتقول لا بس هذا حق المتن ندعو له، ادعو له في أي وقت في أي مكان، ادعو له أنت ماشي راجع، يبقى أنت هنا دعوت له فما فاته الحق، دعوت له وفي نفس الوقت ما شهدت منكر. يبقى على أي شيء بني هذا؟ بني على أنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلب. طيب متى يكون الإنكار بالقلب درجة من درجات الإيمان؟ نعم إذا لم تشارك المنكر لكن وقفت معهم وهم يبنون ويشيدون ويرمون على ظهر الأرض وأنت واقف معهم من أجل ماذا؟ أنت واقف لي طيب وأنت بس منتظر أدعو، وادعو أنت ماشي في الشارع. طيب أو لك محل في الإنكار إنكر، لعل الله عز وجل ينفع بك. يزيلون المقبرة أو غير ذلك. طيب قال قائل طيب لو أن هذا أبي الأول قبل ما يكون أباك، خلصنا مع عدا أبيك، طيب خلصنا عشان بس نخلص واحدة كده، يعني مع عدا أبيك خلاص لن تشهد لأن هذا منكر ولا تستطيع أن تزيله. الآن أترك مسألة الدفن هذه وأنت متفق معنا هذا منكر، البناء هذا منكر والرمي هذا منكر، كما جاء عند مسلم أن عليا قال بهيج أسدي ألا بعثك على ما بعثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدعى صورة إلا تمثلا إلى تمصته ولا قبر مشبه إلا سويته، فأنت تعتقد أن هذا البناء منكر؟ أيوه. وتعتقد أن رميه على ظهر الأرض لا في بطنها سواء كان لحدا أو قبرا أن هذا منكر؟ أيوه نعم. طيب تمام، هذا المنكر ما الواجب عليك إدارة المنكر؟ أن أنكره بيدي. أنكرت بيدك؟ لا. طيب فلم تستطع فبلساني. أنكرت بلسانك؟ لا. طيب لم تستطع فبقلبك. أنكرت بقلبك؟ إيه نعم أنا أنكر هذا. طيب علامة إنكارك هذا أن تزول، فإن قلت لا يلزم قلنا طيب أترك هذه المسألة وتعالى إلى مسألة أخرى، ألا وهي أخوك عنده عرس وفيه الراقصات والمطبلات وأنت تجلس معهم لكن تنكر بقلبك، ما حكم ذلك؟ لا أعوذ بالله، بل إنك ستشنع بالأخ، ستشنع بالأخ، الأخ فلان كان جالس في العرس كان فيه رقص وطبل وغير ذلك، يا أخ كنت جالس؟ أه والله بس أنكر بقلبي، ولا لأن كنت خايف إن أم تزعل، لأن أم قالت لي هذا فرح أخوك إزاي تسيبه وتركه؟ لا يا أخي بس ما ينبغي، لا طاعة المخصوص في معصية الخالق. طيب إيه الفرق؟ ما الفرق؟ طيب مؤتمر حزب النور شفتك أنت في كنت واقف معهم، أه والله بس كنت منكر، أنكرت برسالك ما شاء الله عليك، يعني قم لا 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 والله ما أستطيع طبعا يقتلوني، كنت بأنكر بقلبي. طيب تنكر بقلبك، طيب لماذا تقف معهم؟ امشي. فلا تقبل هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا ذاك لكن إلا الوقوف عند القبر. فيقول شيخ هذا خلاف يعني قياس مع الفارق. أقول علمني جزاك الله خير ما الفارق. جزاك الله خير علم ما القياس مع الفارق. أصل هذا عشان أنا منتظر الدعاء. كان النبي وإذا فرغ من دعاء يقول استغفر الله وصلوا التسبيح. طيب الدعاء محله فيه عند القبر السن. طب لا يصلح خارج المحل هذا. لا يصلح. طيب تمام. فيكون السنة أن تقف تنتظر دعاء السنة إذا دفن على السنة. أما إذا لم يدفن على السنة فزل وادعو دعاء فهذا من السنة. يبقى يختلف الأمر هذا عن أمر. انتهينا من هذه. بقي ماذا؟ طب هو أبي وما فيش حد يدفنه نعمل إيه؟ نسيبه عشان هو وما فيش محل خالص للدفن. لا أنا لا إلحد ولا أنا لا أي حاجة ما فيش هو ذا المكان وماذا أصنع؟ نقول هذا حال اختيار ولا اضطرار؟ لا هذا حال اضطرار. نعم يعني نقول وللاضطرار حكمه الخاص. فتعال معي كده ادخل المقبرة هذه اللي ما في ولا مكان في الدنيا خالص ولا في الصحراء الغربية إذا كنت بجوارها يعني ولا أي شيء من هذا. خلاص تعالى ماشي افتح المقبرة تمام اللي يملكها أخوانك ويملكها أعمامك وياك تجمع تمام تمام. ولكن ادفن في ظاهر بطن الأرض فتكون بهذا قد دفنت في بطن الأرض. وأما المقبرة فما استطعت إزالتها فتدخل تحت قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى أنا حققت في الاضطرار فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن تذهب تشهد هذا الدف فما اتقيت الله ما استطعت لأنك تستطيع أن تزول عن هذا المنكر ولم تزول. فهذا يتبع قاعدة ما ظلمكم منكر في غيره بيده ويتبع قاعدة فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعت. نعم نعم. لا تزيد عن شبر حتى لو غرفة تحت مو في بطن الأرض. ما في كل أي في بطن الأرض افعل ما شئت في بطن الأرض. ثم ضع رملا أو ترابا أو كذا أو حتى يعني غطى أو غير ذلك. وإذا وضعت فوق ظهر الأرض طبعا الأصل في السنة أنك أنت تخرج التراب وتعيد كما هو. ومن أجل ذلك يكون الشبر هذا لأن التراب إذا أعيد زاد فتعيد إليه التراب الذي فيه ترابه الذي فيه. هذا هو السن ده السن. طيب لو إحنا الآن مثلا بنينا نظرا لطبيعة الأرض أو شيء إن كانت الأرض تأتي بماء يأتي فيها الماء وبنيت واحتجت أن تضع غطاء مساويا للأرض ما في إشكال. المهم أن الدفن يكون في باطن الأرض وألا تبني فوق الأرض. هذا هو المهم. نعم نعم. لا ما انت لست مكلفا. انت بين للناس هذا في المسجد علم الناس صفة الدفن لكن لا تذهب تمارس دفن غير شرعي إلا إذا اضطررت في أبيك ولا تستطيع أنك أنت توجد له مقبرة شرعية. ده مسألة تانية. نعم نعم. أنا بقول لك قدر شيء بشيء بخمسة وعشرين سنتي ولو ما ولو بوابة أو غطاء حديد خرسانة المهم ما نزيد عن الأرض إلا قدر شيء. وش الغرفة دي تحت الأرض على سطح الأرض علو كم ها؟ أيوة يعني ارتفاع المقبرة عن سطح الأرض كم؟ لا لا متر لا علو المكتب هذا لا 80 سم هذا ده نصف مخالف. هذا لو اضطررت، لكن عند الاختيار لا، ما تزيد عن الشبر فقط. نعم، إنما فوق هذا لا ما يجوز. لو احنا جبنا تراب بجواره بحيث لم تعد ظاهرة عن الأرض، ما في مشكلة ولا إشكال. أنا هبني مقبرة بالارتفاع ده 3 متر، لكن هاجي أنا بجوارها وأردم التراب وكذا بحيث يغطي هذا 3 متر، ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية.
أنكر أو عجز عن إنكار، أنكر ولم يسمع له، أو عجز عن إنكار، زول أنت، لكن لا تقف، زول أنت. ها.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: قلت: وإذا قد أتى التحذير من مجالسة أهل المعاصي فإنه من أهل البدع من باب أولى، وما ذلك إلا لأن صاحب البدعة أعظم جرما وأشد خطرا من صاحب المعصية. بيان ذلك أن صاحب المعصية يلم بها تارة ويقلع عنها أخرى غالبا، بينما صاحب البدعة يظل ثابتا عليها لتمكنها من قلبه واستحواذها على عقله وجوارحه،
ولأنه يتعبد بها فكيف يترك ما هو دين عنده. إنما صاحب المعصية يعلم أنها مخالفة وأنها معصية، ولهذا يسعى، ولهذا يحاول التوبة منها، أو على الأقل يعلم المعصية فيرجى التوبة منها. إنما صاحب البدعة يعتقد أنها دين، هتوب من ماذا؟ ينبغي أن تتوب أنت. نعم.
ومن جملة ما قال القاسمي في تفسيره لهذه الآية: وروى ابن جرير عن الضحاك أنه قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة، إلى أن قال: وفي الإكليل قال ابن الفرس: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتناب أهل المعاصي والأهواء.
نعم.
قال ثانيا: ومنها قوله تعالى في سورة الأنعام:
هذه الآية ليست في أهل الكفر فقط، بل هي في أهل الأهواء كذلك. نعم. والمعاصي. نعم.
قال ثانيا: ومنها قوله تعالى في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية: رد من كتاب الله عز وجل على من زعم أن الأئمة الذين هم حجج وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوبوا آراءهم تقية. وذكر الطبري عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. قال ابن العربي: هذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا تحل. قال ابن خويزمنداد: من خاض في آيات الله تركت مجالسته وهجر مؤمنا كان أو كافرا. وكذلك منع أصحابنا الدخول إلى أرض العدو وكنائسهم والبيع ومجالس الكفار وأهل البدع، وألا تعتقد مودتهم ولا يسمع كلامهم ولا مناظرتهم.
يا إخواني، هذا التجديد من آيات الله عز وجل ومن كلام العلماء في تفسير آيات الله، هذا في من يجالس أهل الباطل ولا يشاركهم، هذا في المجالسة لا في المشاركة، هذا في المجالسة لا في المشاركة. يا إخواني، هذا نص القرآن: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. هذا في المجالسة ولا في الخوض معهم؟ فالناس في الآية قسمان: أناس يخوضون وأناس يجلسون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يبقى أناس لا يخوضون بل يجلسون وأناس يخوضون. فإذا كان هذا التشديد واتفاق السلف على تفسير الآية بأنكم إذا مثلون، بالله عليكم فكيف بالذي يدافع عن الذين يخوضون في آيات الله؟ كيف بالذي يدافع؟ كيف بالذي يتخذهم بطانة؟ خلي بالك، يبقى احنا عندنا مراتب. المرتبة الأولى أن تجالس وأنت راض بفعله، فأنت مثله كفرا في الكفر وفسقا في الفسق وابتداعا في البدع، كما حكم الثوري على ربيع بن الصبيح: من بطانته القضية خلقنا قدر. خلي بالك، يا ريت تكتبوا المراتب دي، ناخد المراتب ده، مراتب الناس وما يستفاد من قول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في الحديث فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. واحد، النص في الآية على أن الناس فيها قسمان، قسم خائضون في أتلة وقسم جالسون، أمروا بالإعراض عن هؤلاء. طيب ده المعنى العام. طيب أقسام بقى الناس، واحد من يجالس الخائضين في آيات الله، من يجالس الخائضين في آيات الله من غير خوض، من غير خوض معهم لكنه راض بفعله، لكنه راض بفعلهم، فهذا مثله كفرا أو بدعة أو فسق، كفرا أو بدعة أو فسق إذا كان راضيا بهذا. القسم الثاني، القسم الثاني من يجلس معهم وهو غير راض بفعله، ولم يعرض عنهم، فهذا آثم، فهذا آثم. يبقى من يجلس وهو راض هذا بثم كفرا وبدعة وفسقا، من يجلس وهو غير راض فهذا، ولكن يجلس معهم فهذا مثل فين؟ في الإثم. الثالث من جلس فأنكر ولم يستجب له فجلس فبقي جالسا فهو مثله في الإثم. القسم الرابع من جلس فأنكر عليهم فلم يستجب له فقام فهو مأجور، فهو مأجور. فكيف، فإذا عرفت هذا، إذا عرفت هذا فكيف بمن يدافع عن أهل البدع؟ ليس فقط من يجلس، من يجلس ولا ينكر، فكيف بمن يدافع عنه أو ينشر لهم أو يتخذهم بطانة أو يرد على من انتقدهم؟ أهم أربعهم، فكيف بمن؟ ها، واحد، ها، يدافع عن، اثنين ينشر له، ثلاثة يتخذون بالظالم، أربعة يرد على من يرد عليه. يبقى هذا اسمه ايه الآن؟ مثل، ليس مثلهم. أما يكون هذا الأولى أن يكون مثلهم إذا كان بمجرد المجالسة، بمجرد المجالسة هم يخوضون ماذا؟ يكونوا مثله. كيف بقى بالمدافعة والنشر والدفاع واتخاذهم أو اتخذهم بطانة أو الرد على من يرد عليهم وانتقصهم؟ كيف بقى هذا؟ هذا أشد، هذا أشد. ك كما ذكرنا بالأمس هذا من صنيع ابن جبريل ومن صنيع بكر أبو زيد، هذا أشد ممن يجالس. طيب، سؤال طرحه أهل العلم حول الآية، ما حكم من يجالسهم، من يجالس أهل الأهواء، ما حكم من يجالس أهل الأهواء في حالة عدم خوضهم في آيات الله، في حالة عدم خوضهم في آيات الله ما حكمه؟ يعني احنا قلنا الآية دي فين؟ في حال المجالسة وهم يخوضون. طيب، ما الحكم بقى إذا ما كانوا يخوضون؟ هل يجلس معهم أم لا؟ هل يجالسهم؟ مجالسة البدع في حال عدم الخوض. قال العلماء ومنهم أظن الحسن، هذه أثر حسن، أنه لا يجوز مجالستهم ولو لم يكونوا يخوضون في آية الله، ولو ما كانوا يخوضون في آية الله، لأن هؤلاء أهل بدع وأهل فساد وهم أهل أهواء، والهوى لا يفارقهم، لكن طارة يخوضون يتكلمون وطارة لا يتكلمون، فلا يجوز مجالستهم، لا يجوز مجالستهم والجلوس معهم إلا بالإنكار عليهم فقط، غير هذا ما تجلس. هات أثر الحسن، شوف عندك الحسن، أظن ممكن تجده في عند يا إما البغوي أو ابن جرير، في حالة عدم، في حالة المجالسة، في حالة عدم الخوض إيه في آيات الله عز وجل، حتى لا تظن أن هذا الحكم خاص بهذا فقط إذا كانوا يخوضون في آيات الله، لا، وإذا ما كانوا يخوضون. ليه؟ لأنهم أهل أهواء، ولا يجوز مجالسة أهل الأهواء خاضوا أو لم يخوضوا، لكن المجالسة في الخوض هذه أشد. واضح إخواني؟ اتضح لنا الحكم إخواني هذا من كتاب الله، إنكم إذا مثلهم إخواني. المثلية فين يا أيها المسلمون، يا طلاب العلم، المثلية فين؟ في المجالسة فقط، في المجالسة وهم يخوضون في الآيات، كيف بالمدافعة، كيف بالنشر، كيف بانتقاد من ينتقدهم، كيف إلى آخر ذلك، يبقى هذا من باب أولى. نعم.
قال الحسن رحمه الله تعالى: لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره.
شوف، اكتب عندك الأثر الحسن عشان لا تنسى، لا يجوز الجلوس معهم،
لا يجوز القعود معهم وإن خاضوا في حديث غيره، لقوله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
رحم الله السلام. شوف استدلال الحسن، استنباط الحسن من أدق بكون، لأن احنا عندنا آيتين متكررتين في السياق، الأولى: إنكم إذا مثلهم، إن الله جمع المنافقين وكافرين في جهنم جميعا. تبوا الثانية ها، حتى خذوا حديث غيره: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، يبقى هنا ماذا؟ فيه النهي عن مجالسة القوم الظالمين، وهؤلاء قوم ظالمون، فلا يجوز أن تجالسهم، يبقى حتى لو ما كانوا يخوضون في الآيات فلا يجوز أن تجالسهم. والمراد طبعا من المجالسة مجالسة هذا تجلس معه، أما إن لقيت في طريق أو دخلت عليه في محل أو كذا، هذه ليست مجالسة. المجالسة أنك تجلس معه مثل ما تجلس معنا الآن، مثل ما تجلس كذا، وعليه لو تحضر درسا لأحد من أهل الأهواء فإنكم إذا مثله لا يجوز أن تحضره، حتى ولو كان يشرح علما غير علم الاعتقاد أو كذا، ما يجوز، هذا من المجالسة، هذا من المجالسة. الآن أي طالب يطلع منكم الآن ويمشي في الشارع هنا، تمام، محسوب عليه. طب وأنا محسوب عليكم، أنا على من أنزل؟ ماذا على إخوان؟ أنا إخوان. أنزل على من؟ على دواعش؟ أنا داعش. أنزل على سلفين؟ أنا سلفي. فأنتم محسوبون علي وأنا محسوب عليكم، أنتم محسوبون علي وأنا محسوب عليكم. نعم. ولهذا كان السلف يعرفون الرجل بهذا بمخرجه ومدخله، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، وكانوا يحكون على الرجل بممشى وبمخرج ومدخل، ماشي مع مين، داخل على مين، خارج من عند مين. نعم.
قرطبي.
نعم
القرطبي في
القرطبي
الطبري أقصد الطبري. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. وبنحو ذلك كان جماعة من الأئمة الماضين يقولون تأولا منهم هذه الآية أنه مراد بها النهي عن مشاهدة كل باطل عند خوض أهله فيه.
وقد فصل السلف أيضا قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. وإذا مروا بلغوا مروا كراما أن هذه في كل باطل، فكل باطل زور لا تشهد له. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بلغوا مروا كراما. نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: ثم ذكر رحمه الله آثارا دالة على وجوب هجر المبتدعين عن جملة من السلف، منهم أبو عمران النخعي وأيوب السختياني والفضل بن عياض والفضيل بن عياض رضي الله رحمهم الله. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية ما نصه: وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إن لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم.
أقل الأحوال لو أنت مش هتنكر كذا أقل، أو أنكرت لما استجيب لك امشي امضي.
وذلك يسير عليه غير عسير، وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر.
أبهتم كان جالس معنا الشيخ فلان، والله كان معنا مش كده يا عاشور، كان معنا أمس الشيخ فلان. أيوه خلاص، يبقى أنتوا جيدون طالما معكم الشيخ ابن باز يا تبلغيون، وطالما معكم الشيخ الألباني يا إخوانيون، وسهران معكم، يبقى أنتوا كده خلاص لستوا بمبتدعة ولا شيء. يبقى هيتجرب هذا زي التبليغ كده، بقول لك يا سيدي اطلع معانا وانكر مش مشكلة، هو يريد أن يأخذ صورة وانت معاه بس ويتجرب. نعم. ماذا قال مسلم يسار لما نزل مع ابن الأشعث، حينما كان يمشي مع أبي قلابة بعد الفتنة هذه، ماذا قال؟ قال: أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس. فقال له مسلم أبو قلابة: لكن رآك رجل واقفا في الصف. فقال: ما وقف مسلم يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل فقتل. أنت لم تضرب لكن ضرب بك، أنت لم تطعن لكن طعن بك، أنت لم ترمي لكن رمي بك. واضح إخواني؟ نعم.
وقد شاهدنا من هذه المجالس.
نعم. يقول الإمام هو ما يعني هذا يرى ذلك، لكن عموما الإمام هو المتبع، الإمام يعني الشرعية الصحيحة، وإلى الإمام رأس كل قوم يتبعونه يوم ندعو كل إنسان بإمامه. فقاتلوا أئمة الكفر، يعني يطلق أئمة الكفر أئمة، فالإمام رأس يتبع سواء في خير أو في شر. لكن عند أهل العلم يقول الإمام هو الإمام المتبع إذا كان إمام سنة. فالعالم المتبع يطلق عليه إمام، إذا كان أهل السنة وكذا يطلق عليه إمام، وعليه حسب ما يكون نظرتك للعالم تقول إمام أو لا تقول إمام. والذي يظهر أن العلماء الذين هم من أهل السنة لكن عندهم زلات وأشياء خلف بيان السلف يقال العالم، يقال الشيخ، يقال كذا، لكن لا يقال إمام بالإطلاق حتى لا يغتر به وأن كل ما عنده يؤخذ. وحصل لي مع الشيخ ابن عثيمين موقف في هذه المسألة، ونحن معه، فكنت أقول له: شيخ الإمام ابن حجر يقول في بداية كتاب الإمام، قال: لا تقل الإمام ابن حجر، قل الحافظ ابن حجر. الإمام هو الإمام المتبع الذي كله أتباع وكذا وكذا، ولا تقل الإمام ابن حجر، قل حافظ. فيقال حافظ النووي، يقال حافظ ابن حجر، يقال العلامة الشوكاني وهكذا. هذا أولى، لكن يعني هي ليست من أمور ليه لنقول مخالفة منهج السلف وكذا، دي أمور الصلاحية. الأفضل أن نحبرها وأن نفهم الناس أنه فرق بين مقرر المنهج السلفي وبين من هو عنده أخطاء كلا يخرج عن السنة تخالف المنهج السلفي. فمثل هذا يقال الإمام، والآخر اللي هو الإمام المتبع يعني المقرر المنهج، والآخر يقال حسب ما يكون، إذا كان حافظا يقال حافظ، أو إن كان علامة يقال علامة، أو كان شيخ يقال شيخ، وهكذا. نعم.
قال الشوكاني: وقد شهدنا من هذا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا. ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة.
يعني مجلس فيه رقص وطبل وزمر، هذا أهون بكثير من مجلس فيه ماذا؟ من مجلس فيه ذكر صوفي وتمايل وكذا، من مجلس فيه بدعة تقرر، من مجلس لمنهج الخوارج، لمنهج الروافض، لمنهج المعتزلة، لمنهج المرجئة، مجلس يقررون فيه أن الله ليس في السماء، مجلس يقررون فيه أن الله لا يتكلم، مجلس يقررون فيه وجوب الخروج على أئمة الجور، لأن هذا يضر في الدين. أما مجالس المعاصي هذه ويعني هذه تبدل في الدين، أما مجالس المعاصي لا تبدل بالدين، لا علاقة لا تبدل الدين، إنما هي معاصي شهوات يعرف الجالس والقائم بها أنه عاصي الله عز وجل، يعني الراقصة تعرف أنها عاصية. نعم.
قال: ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم.
لكن الناس يعظمون سبحان الله، يعني الآن بالله عليك لو إن الناس شافوا الشيخ فلان داخل المسجد وفم السجار رماه ودخل يئم، الناس تنكر هذا الشيخ بيدخن هذا. انت عارف انت لو انت يعني حشاك لو انت مشيت في الشارع كده وطلعت علبه سجاير واشعلت سجاره، هتلاقي اللي بيدخن واقفين يقول لا لا شوف شوف الشيخ بيدخن، الشيخ بيدخن، لا بيدخن مرتاح، ده مصلي بين الجمعه. طب ما انت اللي بتدخن. ولذا صليت مع الاخوه، كان على مسجد في الطريق، فنزلنا في سوبر ماركت جنب المسجد على طول، فعامل بقى باترينا كبيره قوي في سجائر يعني، فدخلت انا عليه كده يعني جد كده، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له فيه هذا المشهور ده ايه في السجاير؟ مارلبورو. ايه بقى مارلبورو لو سمحت؟ فهو مش واخد يعني ايه، فجاه فرح يجيب يعني، فلقى لا يا اخي، هو بيقول لي بقى لا يا اخي. قلت له ايه، في حاجه ولا ايه؟ في حاجه؟ هو حرام ولا حاجه؟ يعني انت عامل باترينا قد كده وتنكر علينا انا يعني؟ فسبحان الله. نعم. واحنا جايين لكم داخلين على دوره مياه، واحنا جايين، فالمهم واقف واحد على الباب اللي بيحصل الرسوم دوت وماسك السيجاره بايه؟ بالشمال. فقمت انا داخل عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له يا اخي في حد بيدخل من الشمال؟ فهو اتعجب، فمال هي حرام اصلا؟ ما يعني عارف ان حرام، لكن تعالى بقى لو واحد ابو لحيه طويله ده وبقى جلابيه قصيره اما يشوفك بقى وانت عارفك وانت عارفه، ماذا سيكون؟ ماذا سيكون؟ يعترف ان هو على الباطل؟ سبحان الله. شوف اول الاخوه جينا اهو، رايح فين؟ رايح كذا، اوعى تحضره. فصاحب الشبهه والعياذ بالله وصاحب البدعه غير صاحب الشهوه من هذه الاشياء التي يعلم انها حرام. فمجالس هؤلاء أشد من مجالس أهل الفسق والمجون وكل شر، لكن هذه أشد، لأن هذه يترتب على تبديل الدين، أما هذه يعرف أنها معاصي فيرجى التوبة منها. ولهذا كم التائبون من المعاصي؟ كثر. كم التائبون من البدع؟ هات لي كده كم رأسا، كم رأسا؟ هات لي كده رأس إخوان تاب، رأس تبليغ تاب، رأس داعش تاب، رأس القاعدة تاب. رؤوس هؤلاء ما يتوبون، مات باللدن على ما هو عليه، مات الظواهر فيما يظهر لنا طبعا العلم عند الله، لكن في الظاهر، والظواهر على ما هو عليه، والبغدادي على ما هو عليه، والقرضاوي 100 سنة 100 سنة هجرية مات على ما هو عليه، وسيد قطب إلى المشنقة مات ما هو عليه، هشام العشماوي هذا الضابط كذا مات على ما هو صعب. شوف شوف ماذا بعد المشنقة، يعني ما في، يعني اهتز الجعد بن درهم في المصلى، يقتل صبرا وهو على ما هو عليه، على ما هو عليه. قاتل علي على ما هو عليه، بل لما بكى قيله تبكي جزعا قال لا أبكي أنها نفس تقتل في علي، ولوددت أنها 100 نفس تقتل في علي. أعوذ بالله، يعني ما القناعة التي دخلت يا أخوان حتى تعبد بقتل علي رضي الله عنه؟ بقتل علي، ليس بقتل واحد من منا، قتل علي رضي الله عنه. نعم، والذين قتلوا عثمان يتعبدون بهذا. نعم،
قال الشوكاني: ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة، فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم.
ينفق عليه، نعم، ينفق عليه،
ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان، فينقضح في قلبه ما يصعب علاجه ويعصر دفعه، فيعمل بذلك مدة عمره، ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق، وهو والله من أبطل الباطل وأنكر المنكر. انتهى كلامه. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى ثالثا: ومنها قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال القرطبي رحمه الله تعالى: الصحيح في معنى هذه الآية أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة.
يا الله، الصحبة يا أخواني ها تلحق بهؤلاء، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مواد. صحبة، لكن انت جالس معه في صفر بقى في قطار، هو على كرسي على كرسي، لكن ليس احدكم يكلم الاخر، هذه ما هي بصحبه. لكن صحبه لا تكون الا عن مواد، فمن صاحب اهل البدع فهو منه. نعم.
قال: وقد قال حكيم، اي طرفة بن العبد:
من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. نعم.
وقد قال حكيم، أي طرفة بن العبد: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وغير هذه الأبيات في هذا وغير هذه الآيات في هذا الحكم كثير. ومن السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فمن قوله ما رواه المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. قال الإمام البغوي بعد هذا الحديث: ما نصه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور البدع والأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويبتعد منه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه، ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. إلى أن قال:
على المرء المسلم إذا رأى رجل يتعاطى شيئا من أهواء والبدع معتقدا أو يتهاون شيئا من السنن أن يهجره ويتبرأ منه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه، ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. نعم، هذا رد على المميعة الذين يأتون أهل السنة بوجه ويأتون أهل البدعة بوجه. نعم.
إلى أن قال البغوي رحمه الله تعالى: والنهي عن الهجران فوق ثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا.
الله، ولهذا بوب البخاري في صحيح بابين متتاليين، باب في تحريم الهجر فوق الثلاث، واللي بعده في الهجر هجر كعب بن أنس وصحبيه، هذا كان إلى 50 ليلة. لهذا الهجر في الدين والهجر لأمر مشروع ليس له حد زمني، حد ماذا؟ حتى يرجع. نعم.
تبوي البخاري.
نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الهجرة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
نعم. الباب الذي بعده.
ثم قال: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وقال كعب حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: ونهي النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، وذاكر 50 ليلة.
نعم. يبقى هنا الهجر قسمان: هجر لدنيا وهذا يزيد عن 3، وهجر لدين وهذا قد يصل إلى ممات. نعم.
قال ولما أورد البغوي حديث كعب بن مالك عن قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال على إثره، وفيه دليل على هجران أهل البدع على التأبيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء المسلمين على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم.
شوف يا أخواني أو إجمع عندنا، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء المسلمين على هذا مجمعين متفقين على ماذا؟ معاداة أهل البدع ومهاجرته، الهجر والمعاداة، وليس محبة أهل البدع أو يحبون من وجه ويبغضون من وجه، إنما هو التصريح بالمعاداة. نعم.
قال من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة وقائع، منها أولا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، وهم مرارة بن ربيع وهلال بن أمية الواقفي وجميعهم من الأنصار، حيث استمر هجرهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأصحاب حتى تاب الله عليهم بعد مدة دامت 50 ليلة. ثانيا وهجره صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها نحو من شهرين، حين قالت أنا أعطي تلك اليهودية، تعني صفية بنت حيي رضي الله عنها، ورواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها. ثالثا وهجره صاحب القبة المشرفة.
شوف صحة الحديث هذا كذا، شوف الشيخ ابن علق به زينب عند أبو داود، شوف قال في سنده سمية وهي مجهول، هذا الذي يظهر ضعف. شوف كذا الشيخ الألباني. نعم.
قال ثالثا وهجره صاحب القبة المشرفة بالإعراض عنه حتى هدمها، رواه أبو داود أيضا من حديث أنس رضي الله عنه. رابعا وهجر رجلا كان في يده خاتما من حديد حتى طرحه، وكان هجره له بالإعراض عنه، رواه أحمد وغيره. وهذه النصوص القرآنية والنبوية كلها متفقة على هجر العصاة والمبتدعين بسبب ما اختاروا لأنفسهم من الفسوق والعصيان والضلال. وأما الصحابة الكرام وأتباعهم من خيرة الأنام فإنهم قد تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من هجرة العصاة المجاهر من هجر العصاة المجاهرين وأهل الضلالات المبتدعين. وإليك غيضا من فيض من الأمثلة التي توضح مواقفهم المشرفة من أهل الجهر بالمعصية وأهل الأهواء والبدع المحدثة. أولا هجر عبد الله بن المغفل رضي الله عنه رجلا يحذف بالحصى بعدما أعلمه تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم للحذف فاستمر. للخذف فاستمر. ثانيا وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعتقل أصحاب،
يعني أخوان قدر هذه في البدع يا أخوان، عبد الله بن غفل يمر حينما يمر برجل وهو يخذف بالحصى ويضرب بها فنهاه وقال نهى النبي عن ذلك وأنها لا تقتل صيدا ولا تنكع عدوا ولا كذا، ومضى ثم عاد فوجد الرجل يخذف ويفعل ذلك فقال أكلمك عن رسول الله وتعود، والله لا أكلمك أبدا. أما الإخوان اللي بيخذف بالبلدوف وبالبندقية ويقتل المسلمين أبرياء، أما أصحاب التعطيل وأصحاب التمثيل، أما أصحاب الإرجاء وأصحاب الخروج، نسأل الله أن يعاملنا بلطف يا إخوان، الله المستعان. رق الدين عند كثير من الناس سبحان الله، يعني أنا شوف يأتي بدعة الخروج ولا يمدح أهل البدع ولا يأتي بدعة الإرجاء ولا كذا، وإياك إياك أن تهجر، وليس وإياك وإياك أن تبتدع، لا. أما المبتدع فيجد التلطف، وأما الهاجر المبتدع هو اللي بيجد ماذا؟ السب والشتم سبحان الله. نعم.
الشيخ الألباني قال في
نعم وإلى الممات. نعم
الشيخ الألباني في حديث أنا أعطي تلك اليهودية، قال حسن لغيري في صحيح الترغيب.
صحيح الترغيب.
الشيخ شعيب قال فيه صفية سمية البصرية وهي مجهولة وبقية رجاله ثقات، وقال رجاله رجال مسلم غير صفية
سمية
غير سمية. نعم
والله إذا لم يكن هناك شاهد فهذا ضعيف.
حسن بن حجر أيضا
حجر قال حسن ذكر طرقا له
لا لا بواسطة
مين
بواسطة في هداية الرواة قال حسن كما في المقدمة
لو له طرق يعني تجبر هذا ما في مشكلة قد يكون حسن وأظن الشيخ الألباني إذا حسنه يحسنه بطرق نعم
قال ثانيا وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعتقل أصحاب النرد غدوة ونحوها وينهى عن السلام عليهم رواه البخاري في الأدب المفرد ثالثا وهجر عبد الله بن عمر رضي الله عنه رجلا رآه يحذف بعدما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك وقال له والله لا أكلمك أبدا رواه الحاكم رابعا وهجر عبد الله بن مسعود رجلا رآه يضحك في جنازة فقال والله لا أكلمك أبدا رواه أحمد في الزهد هذا وكم من الآثار قد جاءت عن السلف في الترغيب في الرد على أهل البدع والأهواء وفي هجرهم حتى يفيئوا إلى أمر الله كما جاءت آثار أخرى تحذر من الركون إليهم ومن مجالستهم ومودتهم والسكوت عن بدعهم عن بدعهم المحدثة
يعني أمر مقرر سهل جدا مسألة يعني التعامل مع المبتدع كان سهل عند السلف إنما اليوم من أشكل مسائل تجد حتى الإخوة على السنة يجلسوا مع بعض يختلفون هذا فلان بس هذا عنده أخطاء طب بس هذا أو مسألة الهجر أو مسألة المقبلة يعني صارت مسألة مشكلة ولهذا هي الحرب على المداخل الذي أساسها إيه؟ مسألة الجرح والتعديل هذه وده أساس الحرب أصلا لكن انظر يعني جاءت عن السلف أثر في تغيير الرد الهجر عدم الركون إليه عدم مجالستهم عدم مودتهم عدم السكوت عن بدعهم المحدثة يعني أمر معروف ومقرر عند السلف لا إشكال فيه إنما الإشكال عند المميع ويا ليت المميع يأتي بأثر يا ليت الأخ لما يجي يتكلم يأتي بأثر إنما يأتي به برأي هات أثار عن السلف هات أثار عن السلف تقول لا ترد على البدع هات أثار عن السلف تقول لا تفرح في يوم تأهل البدع هات أثار عن السلف تقول وهكذا لكن يأتي ماذا برؤيته هو حسب ما يرى نعم
قال وهذه بعض الأمثلة قال ابن مسعود
سمي شيخ عبد المحسن نعم يعني ضعفها بسبب سمي مجهولة إن لم تأتي طريق أخرى أو مشهد له فهو الأقرب ضعف نعم
قال وهذه بعض الأمثلة قال ابن مسعود رضي الله عنه إياكم وما يحدث الناس من البدع فإن الدين لا يذهب من القلوب بمرة ولكن الشيطان يحدث له بدعا حتى يخرج الإيمان من قلبه ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرائضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام ويتكلمون في ربهم عز وجل فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب قيل أبا عبد الرحمن فإلى أين قال إلى لا أين قال يهرب بقلبه ودينه لا يجالس أحدا من أهل البدع وقال الفضيل بن عياض من جلس مع صاحب بدعة فاحذروه ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة وقال رحمه الله من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام واحذروا الدخول على أصحاب البدع فإنهم يصدون عن الحق وقال رحمه الله لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة وقال إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر فانظر مع من يكون مجلسك لا يكون مع صاحب بدعة فإن الله لا ينظر إليهم وعلامة النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة وقال أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة وينهون عن أصحاب البدع وقال الحسن البصري ثلاثة ليس لهم حرمة في الغيبة أحدهم صاحب بدعة الغالي ببدعته وقال
نعم يعني تكلم فيه حذر منه فإن قال لك قائل هذه غيبة لكن تذكره بما يكره قيل هذا على وجه شرعي فحينئذ يكون هذا من المأذون فيه بس لعل أخاك يكره ذلك والنبي يقول ذكر أخي بما يكره قال ابن تيمية رضا عن هذه الشبهة إن كان أخي على الاستقامة والديانة وكذا فإنه لا يكره أن يتكلم فيه بحق فإن كره الكلام فيه بحق فلا عبرة بكراهته لا عبرة به نعم
وقال سفيان الثوري من أصل
فتقديم خلاله نعم على ما يكرهه العبد يتعين نعم طب ما تجيبه في الهاتف عادي لو زوجته معاه. اقصد اتصل، لانه ممكن انت ان كنت تعلم احد من اهل العلم هناك احل عليه، لكن لو ما تعرف احد من اهل العلم استفسر منه اجبه لو كنت تعلم. فليس من الصعوبة ان هو يسأل في الهاتف. نعم، لو تقصد انه تحيل على احدكم اهل البدع. إيه ما في مشكلة، ما في مشكلة، لكن لو أنك تعلم لا تحله. نعم.
وقال سفيان الثوري: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها.
يعني هذا الوفتي في هذا شيخا في مسجد لا تحل عليه، ليه؟ لأنه سيقصد إليه مع كون صاحب بدعة، وبالتالي قد يتلقى عنه. أما في مؤسسة رسمية، في مؤسسة رسمية فهو مفتي في هذه المؤسسة، كأنك ترسله إلى مدير عام، كأنك ترسله إلى أستاذ، فلا يخشى في ذلك فتنة. لكن إن كنت تعلم أن عندهم يعني رسوخ في هذه المسائل. نعم.
وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدع. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: وإياك أن تجالس صاحب بدعة. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومثل أئمة البدع من أصحاب المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن هذا نفع عام للمسلمين.
يا اخوان كلام احمد، يعني هذا افضل من نافله الصلاه والصوم والاعتكاف سبحان الله. يعني بعض الناس يظن ان هذه تقسي القلوب، مجالس السنه والتحذير من اهل البدع وغير ذلك، هذه تقسي القلوب وتضيع الاعمار وغير ذلك، وهذا ليس بصحيح. نعم، فالقلب يسلم من الشبهه ومن الشهوة. وهل شيء أنفع للقلب من خلوصه من سموم أهل البدع والهواء ثم نفع من يتكلم في أهل البدع؟ نفع متعدي، إنما نفع من يصوم ويصلي ويعتكف نفع خاص، ونفع متعدي مقدم عن نفع الخاص. نعم.
قال: فبين أن هذا نفع عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يسيروا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. وكتب أسد بن موسى
إخواني: ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم، تمام، على ذلك واجب عن كفاية المسلمين. يقول: ولولا من يقيم الله لدفع ضرر هؤلاء هم أهل البدع لفسد الناس أو لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. استيلاء نتنياهو على غزة، استيلاء الشيعة على غزة فكريا ودينيا أعظم بكثير من استيلاء نتنياهو على غزة عسكريا. عسكريا يوشك أن الله يرفعه، فقد يرزق الله الأمة برجل يرفع هذا. ولو استولت غزة نتنياهو على غزة عسكريا لا يأثم أهلها، لكن لو اختار وقرب أهل غزة الشيعة وأثنوا عليهم حتى فسد دينهم، هذا يفسد عليهم دينهم اختيارا فيأثم. نعم.
قال: وكتب أسد بن موسى أسد السنة إلى أسد بن الفرات رسالة طويلة، قال فيها: اعلم يا أخي أن ما حملني من الكتاب إليك إلا ذكر أهل بلدك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بيدك.
إظهار العيب والطعن وكثرة الذكر. نعم.
فأذلهم الله بيدك وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر يا أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والقيام والجهاد.
سبحان الله، يعني تتكلم في البدع أعظم من كل هذا؟ نعم نعم.
وإن تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة فقد مشى في هدم الإسلام.
الله أكبر. لا تتخذ منهم أخا ولا جليسا ولا صاحبا. نعم.
وقال أبو خلابة رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. قال أيوب: كان والله من الفقهاء وذوي الألباب.
الله أكبر. نعم.
وروى حماد بن زيد عن أيوب قال:
هذا هي خطورة مجالسة أهل البدع، والسبب أنهم قد يغمسوكم في ضلالهم دون ما تشعروا. ولا شك يا أخواني، ما نظن أن صاحب سنة حي قلبه بالسنة يجالس صاحب بدعة واتخذوا بطال، ما أظن. ولو جلس للبس عليه أمره وهون عليه شأن دين ويخشى عليه. يا أخواني، ابن سيرين لم يوافق أن يدخل عليه الرجلان، لما دخل عليه الرجلان وقال: نقرأ في الآية، قال: لا، لم يوافق على سماع الآية من هؤلاء. نقرأ لك الحديث، قال: لا. ثم قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له جليسه: لما لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال: إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. بل أيوب السختياني ماذا قال لما قال له رجل: تعالى أكلمك كلمة؟ قال: ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. سبحان الله. وإحنا الآن جالس خاطب، أعمل سوي، تأخذ بطانة تروح وتيجي معه؟ نعم.
قال: وروى حماد بن زيد عن أيوب قال: دخل على محمد بن سيرين يوما رجل فقال: يا أبا بكر، أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج. فوضع ابن سيرين إصبعيه في أذنيه ثم قال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. قال: فقال: يا أبا بكر، لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. فقال بإزاره يشده عليه: وتهيأ للقيام. قال: فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلا خرجت. فقلنا: يا أبا بكر، ما عليك لو قرأ عليك آية ثم خرج؟ قال: إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ، ولكن خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع.
يا الله، يعني التحرص هذا كله وهو ابن سيرين، فما بالك بنا يا اخوان؟ لهذا احذر ان تستمع لاهل البدعه، واحذر ان تستمع لاهل الشبهات، اقطع معهم، اقطع، لا تجالس. نعم.
وجاء عن عبد الله بن القاسم انه قال: ما كان عبد على هوى فتركه الا آلة إلى ما هو شر منه. قال سودة الراوي عنه: فذكرت ذلك لبعض أصحابنا فقال: تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. وجاء عن حماد بن زيد عن أيوب قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمدا فرحا بذلك فأخبرته، فقال: أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام لا يعودون إليه. وقال الأوزعي: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صدقة ولا صياما ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا. وكان أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. وجاء عن الحسن البصري قوله: من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما
كيف يا أخواني؟ لا يقبل من ذي بدعة صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا جهاد ولا صرف عن، يعني كل صلاتهم باطلة صيامهم باطل، يا واحد إخواني واحد تبليغ، كل هذه الأعمال باطلة، ولا ماذا؟ ولا صرفا ولا عدلا. قال الأوزعي كان بعض العلم يقول: لا يقبل من ذي بدعة صلاة ولا صدقة ولا صياما ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا. ها كيف يعني؟ يعني جميع صلاته اسكت يعني؟ طبعا لسه سمعها امبارح تقول شيخنا، كيف لا تقبل صلاه منهم ولا صيام ولا، يعني هل عملهم حبط ولا ماذا؟ البدعة المكفرة. لو البدعة المكفرة لا إشكال، طب على بقى تأويل بدعة غير مكفرة، ولعل هذا المراد لأنه ما ذكر بدعة مكفرة. لو على غير البدعة المكفرة كيف ما يقبل؟ فقد يقال نفي القبول هنا إلى الجزاء إلى الإجزاء، يعني لا أجر الله في هذه الأشياء وإن أجزأت. وقد يقال وهو الأقرب أن عدم القبول هنا في هذه الأعمال إذا خالطها بدعة، فالبدعة إذا خالطت العمل وخرجت عن شرط الاتباع في القبول فلا يقبل، فلا يقبل من صاحب بدعة صلاة ولا دخلتها البدعة ولا صيام دخله البدعة ولا إلى آخره، لأن معروف أن شرط قبول العمل إنما يكون بالإخلاص والمتابعة. إذن إما أن يكون هذا يقال في الجزاء لا في الإجزاء، وإما أن يقال هذا فيما لو تخلف شرط الاتباع بحيث تبطل العباد لا يكون له أجر في عبادة دخلتها بدعة، وقد لا تقبل بمعنى عدم الإجزاء إذا كان عدم الاتباع يؤدي إلى خلل لا تقبل معه العبادة. بمعنى أصح نقول هل المبتدعي الآن زي الإخوان زي التبليغ زي الدعش كذا، هل هذا المبتدع ببدعته يحبط جميع عمله أو يحبط العمل الذي دخله البدعة فأفسده؟ فنقول الذي دخله البدعة فأفسده. نعم. من؟ طب ما يبقى ده شؤم البدعة، يبقى ده شؤم البدعة ما هو لأن هذه تحبط، يبقى من تغليظها أنه لا أجر لك في العمل الذي يكون فيه بدعة، يبقى لما تجلس تذكر الله كل طول الليل ولا أجر لك، يبقى السبب ماذا؟ شؤم. ولو لم يكن لك بدعة لا أجرت. هذه تقبل، وقيل تقبل لكن لا أجر له فيه، لكن الأقرب أنه لو أدى هذه العبادات بشرطها قبلت وكان له فيها أجر. طيب نيجي بقى العمل الذي خلطه البدعة فلا يكون له أجر، هتقول طب ما الفرق بينه وبين إيه وبين مين وبين من لا بدعة له؟ الذي لا بدعة له مقبول العمل مقبول. ولا تقصد ايه يعني ايه الفرق بينه وبين غيره؟ ألا هو السني هيجيب بدعة عليه يا حسين؟ هل السني الان السني ما عنده بدعة يبقى عمل السني مقبول وعمل المبتدع مردود؟ يبقى هذا هو الفارق، هذا هو الفارق، ان عمل السني في العبادة مقبول وعمل المبتدع مردود، يبقى السبب في الرد ما هو؟ البدعة. نعم. يعني يلزم العلم لا يكون عالما بين هذه المخالفة، إنما لو اعتقد أنها سنة وأنا قلت له أن هذه بدعة يكفي، طالما أنه ما عنده حجة يدفع، طالما أنها بدعة بالفعل. أيوه إذا كان يعلم، أنا أقول له أن هذه بدعة، هو يجلس يذكر الله طوال الليل بذكر المبتدع محدث، أقول هذا مبتدع ذكر المبتدع، فيقول أنت ما تدري عن شيء، أنت وهابي وكذا وكذا، إحنا عندنا حضر النبي وعندنا كذا وذكر وذكر، فهذا عمله حابط. نعم. وخالية من البدعة تقبل تقبل الصحيح تقبل. نعم.
قال وجاء عن الحسن البصري قوله من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموه وإني واثق بنفسي فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. هذه أمثلة من مواقف السلف الكرام تجاه أهل الفسوق والفجور والأهواء والبدع، وهي كما أسلفت غيض من فيض، ولغير من ذكرت من السلف مواقف كثيرة كثيرة كهذه وما ذلك إلا لما تميز به منهجهم المؤسس على القاعدة الأصلية الحب في الله والبغض في الله. نعم إنهم يفعلون ذلك لئلا يكون منهم إيواء لصاحب البدعة والفسوق والهوى أو تقدير أو تحصيل منهم أو تحصل منهم تغطية على سوء أعمالهم فينشأ عن ذلك مفاسد عظيمة تسخط الله العلي القدير. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا المقام إن الإيواء يجامع التوقير، ووجه ذلك ظاهر، لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم لأجل بدعته، وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل، فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام إقبالا على ما يضاده وينافيه، والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه. وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على الإسلام، إحداهما التفاف العامة والجهار إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه أفضل مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. الثاني أنه إذا وقر
يعني لو رأك المبتدعة تعظم رجل من أهل بدعة وتأخذ بالأحضان وتكرمه، الناس ماذا ستصنع يا إخوان؟ ستذهب إليه وتتلقى العلم عنه وتسأله وترتبط به، فإذا قال لهم بعد ذلك تعالوا ننزل ميدانا هيقول سمعنا وطاع، ده احنا رأينا الشيخ فلان يعظمه ويبجله. نعم.
قال الثاني أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحافظ المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء وعلى كل حال، فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه.
نعم.
قلت يا لله ما أخطر البدع في دين الله وما أعظمها في نفوس السلف وإن دقت في أعين الناس. اسمع معي أيها الناصح لنفسي هذه القصة.
نعم، كان السلف يعظمون شأن البدع وشأن المخالفة، بل ما هو ما تظن أصغر شيء يا أخواني. بارك الله فيكم. عائشة لما سألتها معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، حجم السؤال ده يا إخوان، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، حجم السؤال هذا يعني حاجة قليلة. احنا ما نفكر ننكر على من يسألون هذا السؤال، صح؟ ما ذكرت عائشة حرورية أنت بالخوارج أنت ولا لا؟ قالت لست بحرورية ولكن أسأل. ده احنا عندنا يا إخواني الخارجي بينكر عليك انك تقول له خارجي، اما تقول له اخرجي انت ينكر عليك الغلو المدخل ما بالك معاده تسال فقط تسال ما بال حق تقضي صومه ولا تقضي صلاه فقط احرط انت. قيل لان الخوارج كانوا يرون قضاء الصلاه كقضاء الصوم، من هنا قد حروريه انت. ومنها أنه قد يقال بأن عائشة أراد أن تسد الباب وألا تتعلم معاذة أن امتثال الأمر يتوقف على العلم بالحكمة، لأن القاعدة أن الامتثال لا يتوقف على العلم بالحكمة. علمت الحكمة أو لم تعلم امتثل، طالما صح النص أو ثبت الإجماع ليس باللازم أن تعرف حكمة الشيء، لكن اللازم أن يصلك الشيء ودليله. نعم. الإمام مالك قال له الرجل يا إمام هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ بدل ما يحرم من ميقات يحرم مسجد النبي. قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال أمشيها يعني. فقرأ عليه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أن تعتقد أنك أتيت بشيء أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال رضي الله عنه. شوف تعظيم السلف، الراجل بيسأله هل علي حرج أن أحرم كذا؟ أخشى عليك الفتنة. يبقى أنت منغمس مع البدعة أو تستمع كلام أهل البدعة أو أنك على ضلالة معينة وتنكر علي وأنا أنكر عليك هذا الأمر وتقول هذا تشدد، وما الملك يكون إيه؟ قمة المتشددين. عائشة تكون قمة المتشددين على كلامك أنت وفعلك أنت. عبد الله بن مغفل لما يهجر الشاب أو الرجل لما نهى عن الخذف، ابن عمر فقط ابنه لما قال ابن عمر وروى حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال والله لم نعون، فأقبل عليه يسب وسبب، وانت عاوزني أخذك على في الأنتري وأجيب لك غدا وانت عمال تماشي أهل بدعة أو تماشي أو تحدث بدعا أو تخالطهم أو غير ذلك وإلا أكون متشددا؟ حاجة عجيبة جدا يا إخواني. من هنا عظم دين السلف وكبت أهل البدع. ما كان عندهم هؤلاء المميعة، ما كانوا عندهم يا إخوان، وإلا لو تعامل السلف الأول بهذا لما قويت السنة هذه كما كانت قوية عندهم. قوة السنة إنما تقوى بقوة السني المتمسك. الله المستعان، الله المستعان، الله يغفر لنا ضعفنا. والله يا إخوان تجد الأخ يتلاعب ويجي من هنا ويروح هنا، ولاج خراج، وإياك تتكلم فيه، إياك أو إياك تنصح مثلا كده، أو بل أقول قد ينزل ميدان وينكر عليك لما تنكر عليه، وانت عيد لنا بقى دلوقتي نزل ميدان خارجي، بس هل هو عالم؟ هل هو جاهل؟ طيب مش لعله، لعل دي زهقت منه، لعل لعل ملت ملت، لعل ملت. السلف ليه ما قالوا لعل هذه؟ أحمد وحذر بن الكرابيس لما يكتب العبارة دي، يا إخواني سؤال الناس الرجل إمام مالك ولا وقد بكر أبو زيد، سؤال معاذة لعائشة ولا ورقد بكر أبو زيد، ما قاله ابن عمر ولا الخطف بالحصى ولا دفاع ابن جبريل، هذه الأسئلة ولا النزول إلى المدينة والخروج على السلاطين، هذه الأسئلة ولا ورطاط الحويني، لا يوجد سلطان شرعي لا جماعة ولا إمام مثل زمانين مثل زمانين. يا الله يا الله، ما بلحق تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هل علي من حرج إن أحرمت المسجد؟ أنتوا هتجرمونا يا أخواني، الناس هتجرمنا يا أخواني، ده احنا لم نرتقي إلى ما صنعه السلف. احنا حد فينا بيقول كده؟ ده احنا يا أخواني بالمجمع عليه، بس ده احنا المجمع عليه، ده احنا جايبين يا أخواني مئات الكتب، نقول يا جماعة موجودة هنا اهو، مش عارفين يا أخواني نأكل عيش في البلد ولا عارفين نمشي يا أخوان، والناس ليه نار يحذروا منك؟ ألا وما لو قلت ما قال مالك يا إمام؟ نعم الرحمن عرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ كيف استوى؟ مش بقى استوى لا ولازم، لا بس هو سؤال. فأطرق بيديه فرأسه بالأرض ثم على رفعه وقضى له العرق، فقال هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان بواجب والسؤال عن البدع، وما أرك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج المسجد. احنا بنخرج من المسجد؟ لا، هو اللي بيخرجك من المسجد، هو الذي يخرجك من المسجد. فلئن هانت السنة على الناس فلا تهن عليك يا صاحب السنة، خلي هذا الكلام لا يفهمه الناس، لكن انت 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 شيخ فلان عنده 1 2 3 15 20، بس الشيخ العلم بس اصوله سلفي، ما شاء الله حصان، هذه أصول سلفية، أصول سلفية يعمل به ولا أصول سلفية بيسمعها مسمع عليها متون أصول سلفية، أصول سلفية يعمل بها، أصول سلفية يدافع عن الهواء، هو أشر ممن أصوله إخوانية، ممن أصوله تبلغية، ممن أصوله داعشية. فين كلام البغداد اللي فتنا به؟ فين كلام بن لادن اللي فتنا به؟ أصحاب الأصول الخارجية. لكن من أثنى على بن لادن، من قال إن بن لادن، هات الزجاجة دي حطها، من قال بأنه أعاد للأمة العربية جزءا من كرامتها المسلوبة، هو ده الفتنة يا إخوان، هذا الفتنة. من يقول سيد قطب اللي يسمو، هذا الفتنة يا إخوان. نعم الله
قال
والله والله لولا الأصول والمحكمات بعد فضل الله يا أخواني لظلت أقدامنا، والله يا أخواني لولا إن إحنا على شيء نشك في الشمس فراعة النهار ولا نشك فيه، والله يا أخواني لظلت أقدامنا يا أخواني. قل المعين والنصير والفاهم أنا أقول لكم بكل صراحة، يعني لولا فضل الله ثم كتب السلف الواضحات، لولا الأثار هذه، لولا الارتباط بهذه الكتب، لو الإنسان على ضرب أصحاب المقاطع ك الشيخين كل يوم طلع لكم منهج وكل يوم طلع لكم طريق. نعم. شلي أبوه وأمه ده حطهم في جنب من أول بقى خالي وخالتك وعمته وعمتك وكذا كل ده انصح وبين واصبر وارفق وهات هدايا. وصلنا لحد العناد اهجر ولا تبالي. أما أب وأم وإن جهدك على أن تشرك به ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهم في الدنيا معروف. أما ما عدا من أول من الابن الأقشف يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. كل واحد يا مصطفى غير عمل صالح لا تبالي بتركه بس بعد الدعوة والبيان والصبر والحكمة وكل شيء. إذا وصلنا إلى هذا الحد كما وصل نوح يا بني اركب معنا ولتكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج دعوة إلى آخر لحظة فكان من المغرقين. وبعد ذلك نادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وتحكم الحبيب. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. يبقى أي واحد عمل غير صالح وعمل غير صالح فلا تبالي به. واضح؟ لحن أغلى من نوح وأعلم منه على الله عز وجل ولا إحنا أبصر منه حاشا وكلا. وده ابنه إنه ليس من أهلك. يا الله ابني إنه عمل غير فلا تسألني ما ليس لك بعلم إن أعظك أن تكون من الجاهلين. قد ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به وإلى تغفر وترحم بك ونخص. تعلموا طيب إبراهيم يا أبت يا أبت يا أبت إلى وأعتزلكم وأدعوهم إلى إلا عن موعدة وعدي. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم يتبرأ من صنع يتبرأ من كذا كذا لكن يصاحبه معروفا في الدنيا لكن لا يبالي بأحد متى صار عملا غير صالح. واضح حكم الآية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومي إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم نعم لا مش لابد من البيان لابد من الصبر على البيان لابد من التفنن في البيان. بس وقت البيان احذر المجالسة والمباطنة والمصادقة والمزاملة تحت دعوة البيان. بين البيان الذي لا يفتن بين له واصبر عليه. عند علماء سوء كثير وقلة السنة وانت محارب ومتهم وغير ذلك اصبر اصبر اصبر. أما لو وصلت إلى أنه معاند وبينت الحجة ومعاند لو من أول مجلس لو من أول مجلس بان لك أنه معاند ومحارب لا تبالي به من أول مجلس. لكن واحد شفت رق قلبه واحد جمعك بس يعني شيخ مش الناس دي وهكذا أنا اصبر عليه اصبر عليه. نعم بس وأنا بصبر عليه بقى وأكل وشارب كذا لا برا برا. نعم تمام
ويستمع وربما حضر بعض الدروس لكن ما فيش بعد ذلك انه يسمع
الثاني اديله الكارت الاصفر الاصفر طب رجع تاني ضحك على طول ماشي
دلوقتي في اثنين اصفر
دلوقتي بقى في اثنين اصفر ما فيش مشكله لو احتاج اثنين اصفر ما فيش مشكله. نعم هو اذا انت الحمد لله استجاب لك وانتقل وكذا واخد بالك البدائل علمه بقى والغالب تعلمه ليس بلازم كتاب، قد تعلمه أنت ما في مضمون الكتاب بما يناسب. يعني مش لازم تقول طب خذ أصول الثلاثة، لا، بين له وبين له المنهج واشرحه بأسلوبك أنت المناسب. إيه المناسب؟ حتى يأتي دور الكتاب، إذا أتى دور الكتاب شوف أنت الكتاب بقى المناسب، عندك ثروة كبيرة شوف المناسب مع إيه. نعم.
قال أبو مصعب صاحب الإمام مالك رحمهما الله تعالى: قدم علينا ابن مهدي عن المدينة فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف، فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا وكان قد صلى خلف الإمام. فلما سلم
شوفوا قدر المسألة دي، شوفوا قدر هذه المسألة، مين؟ ابن مهدي عبد الرحمن المهدي لما قدم المدينة صلى، كل اللي عمله به وضع رداءه بين يدي الصف، فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا وكان قد صلى خلف الإمام. فلما سلم قال: من ها هنا من الحرس؟ فجاءه نفسان رجلان يعني، فقال: خذ صاحب هذا الثوب فاحبسه. فحبس، فقيل له: إنه ابن مهدي. فوجه إليه وقال له: أما خفت الله واتقيت أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه؟ وكان المسجد عند الإمام مالك ما يوضع فيه أي شيء مطلقا، حتى لا يلهي المصلين. فلما هذا وضع رداءه شغل الناس. طيب وبعدين؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه؟ نحن مساجدنا ما نضع فيها شيئا يلهي المصلين. وقد قال النبي: من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فبكى ابن مهدي وآل على نفسه ألا يفعل ذلك أبدا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وهذا غاية في التوقف ترك أحداث ما لم يكن خوفا من تلك اللعنة، فما ظنك بما سوى وضع الثوب؟ هذا مصعب صحيح مالك يقول هذا. ولهذا نجد المالكية أشد الناس في أحكام المساجد، أشد الناس في أحكام المساجد، حتى إن بعضهم لا يرى أنه لا يتسوك في المسجد، تتسوق قبل دخول المسجد حتى لا ينزل شيء. نعم.
قال الشيخ
الشيخ يعلق إيه؟ يقول: نعم، فما ظننا بما سوى ذلك من بدعة الحزبية والانتماء إلى جماعة معينة لهم اسم وشهرة قد اختزلت من جماعة المسلمين. طيب، وما ظنك به من هو سوى ذلك من ومن بدعة البيعة التي تؤخذ أمير جماعة منظمة داخل بلد إسلامي أو شيخ طريق، ومن بدعة سرية التنظيم لجماعة الدعوة في بلد إسلامي فيه والي مسلم، ومن بدعة إحياء معالي الصوفية من بدعة الأذكار بالمشاركة في إحياء، ومن بدعة الولاء والبراء في الحزب أو الجماعة المعينة والتنقل غيرهم ولو كان من أبر ناس دينا وخلقا، ومن بدعة تزكية الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الرافضة واعتبارهم إخوة للمسلمين يجب على المسلمين التعاون معهم ونصرتهم واحتضانهم في خندق الدعوة إلى الله وهم أعداؤنا الأشداء وخصماؤنا الألداء، ومن بدعة التفويض لمعنى نصوص الصفات، ومن بدعة اتخاذ أئمة الدعوة وجهاد يجهلون الفرق بين التوحيد والشرك ويجهلون الفرق بين عقيدة السنة وبين الناحية المخالفة كما يجهلون الفرق بين التوسل المشروع والتوسل المحظور لكونه إما شرك وإما ذريعة لذلك، ومن بدعة الحرص على ضم الشباب إلى دين الجماعات وتقليدهم مناصب في الجماعات يأخذون البيعة المجهول أو المرشد العام وسبب شك أن هذا هو سر التنظيم، ومن بدعة ترشيح الجاهل للخروج في دعوة الخلق إلى الإسلام وهو جاهل بأوليائه وأبسط قواعده لما التبليغ يعني، ومن بدعة التزهيد في التزود من العلم من مضان ومصادره ومن أفواه رجاله اللي هو أيضا التبليغ إذا وجد الخروج في سبيل الله على طريقتهم على طريقات معروفة، ومن بدعة الجهل بالفرق بين توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ومن بدعة الغلو في الزعماء كقول الشاعر والمنشد الإخواني: إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن لا تسلني من بناه إنه البنا حسن، ومن بدعة القول بأن الغاية من الجهود الدعوية هي إقامة نظام الخلافة الرشيدة وتسلم السلطة وغير ما ذكرت كثير وستقف عليه في محله إن شاء الله، والله من وراء كل القصد. رداء ابن مهدي سجن فيه، وبدعة الإخوان نعمل فيه، وبدعة التبليغ نعمل فيه، وبدعة الخروج نعمل فيه، الله المستعان، الله المستعان.